وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن لدينا عناوين ثلاثة. العنوان الأول المعاملة بشرط فعل الحرام بشرط صنع العنب خمر مثلا، وهذا تكلمنا عنه وانتهينا منه ولا أكرره. ثم دخلنا في العنوان الثاني وهو المعاملة بشرط أو على الحرام، وذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في هذا المجال وباختصار ومرور عابر ذكر أنه توجد روايتان، رواية لصابر أو جابر تقول على أن الرجل يؤاجر سفينته، على أن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته، أي دلت على البطلان. الرواية الثانية لابن أذينة، صحيحة ابن أذينة، كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس، فتلك تقول حرام أجرته، هذه تقول لا بأس، هذا نحو من التعارض، ماذا نصنع؟ وذكرنا في المحاضرة السابقة أيضا أنه جمع بهذا الشكل، هو قدس سره، قال الأولى التي تقول حرام أجرته، قال هي نص فيما إذا كان الحرام أخذ بعنوان الشرطية، وظاهرة في الحرمة والبطلان في غير حالة الشرطية، يعني في حالة ما إذا باع فيها الخمر صدفتان واتفاقان لا بعنوان الاشتراط، لكن هي نص في من في حالة الاشتراط وظاهرة في غير حالة الاشتراط. الرواية الثانية الذي قالت شنو لا بأس يؤاجر السفينة أو دابة فيحمل عليها الخمر، قال إنه هي بالعكس، يعني نص في غير حالة الاشتراط وظاهرة في حالة الاشتراط، ثم قال نترك ظهور كل واحدة بنصية الأخرى، فالنتيجة تصير أن نأخذ بالنصين، فإذا أخذنا بالنصين الأولى ظاهرة العفو نص في من في حالة الاشتراط، الإمام قال حرام، الثانية قال لا بأس نص في حالة عدم الاشتراط، إذن تنافي، الحمد لله عز وجل ما موجود نتيجة هذا الجمع العرفي. هذا ما ذكره الشيخ، كل كان إعادة لما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، والكلام تارة يقع فيما تقتضيه القاعدة بقطع النظر عن النص الخاص، وأخرى بلحاظ النص الوارد في المسألة، أعني النص الوارد هو شنو الذي عندنا، رواية جابر وعمر وصحيحة عمر ابن أذينة، مرة نتكلم بمقتضى القاعدة وأخرى نتكلم بمقتضى روايات المسألة. وقد تسأل قبل ما ندخل في الموضوع، إذا كانت عندنا في المسألة روايات فلماذا تبحث عما تقتضيه القاعدة؟ أوليس هذا فضولا وعبثا وترفا من الكلام بلا حاجة؟ قد تسأل هذا السؤال. أجبت أو قلت إنه في خصوص المورد قد تتحقق المعارضة، وبالتالي لا ننتفع، لا ننتفع بمن؟ بالروايات. فنحتاج إلى تأسيس القاعدة، وهذا لا نصنعه في كل مورد، وإنما فقط وفقط إن نصنعه فيما إذا كان يوجد تعارض بين الروايات، واحتملنا الحاجة علما في الرجوع إلى مقتضى القاعدة. فالتفت، هاي القضية الذي صنعناها مو دائما أنت يصير بناءك ما تطبقها، لا 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 لا، طبق هويا صار واضح، طبق هويا فيما إذا كان تعارض بين الروايات، واحتملنا ماذا؟ تساقط الروايات والحاجة في الرجوع إلى مقتضى القاعدة، آنذاك نذكر مقتضى القاعدة، لا دائما هكذا نصنع. جيد. أما القاعدة فينبغي التفصيل، أما مقتضى القاعدة فينبغي التفصيل بين ما إذا كانت الإجارة على الحرام نفسه، وبين ما إذا كانت على شيء حلال بشرط فعل الحرام، فالحرام يؤخذ شرطا، بينما في الحالة الأولى يؤخذ بنفسه متعلق الإجارة. فإن أخذ الحرام متعلقا للإجارة كان بنفسه متعلقا للإجارة، كما إذا آجرت العبد للسرقة، لا أني آجرت العبد واشترطت عليه السرقة، لا 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 لا، أصلا آجرت علما بس للسرقة، فآجرته من مولاه ليسرق فلان شيء ويجي بسرعة وفي أمان الله، أكثر من هذا ما موجود. والمناسب في مثل ذلك من حيث الحكم التكليفي هو الحرمة. ولماذا؟ لأن هذا كما قلنا سابقا نحو حث وتشجيع على الحرام، فأنا أدفعه بإجارتي، أدفعه نحو وأشجعه وأحثه على ارتكاب الحرام. وقد قالت الآية الكريمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سورة النور آية 19. إذن كل موقف فيه تشجيع أو حث بمقتضى هذه الآية الكريمة يكون حراما، لأنه أثبتت ماذا؟ أثبتت العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. ومن باب المناسبة، من باب المناسبة، والكلام يجر الكلام وفائدة علمية، ما يجوز واحد يجي يقول أنا شيخنا في أيام شبابي هكذا صنعت اتي سويت، رحنا لفلان مكان وقعدنا ويا جماعة وجبنا ماذا الخمرة أو أمور يقوم يحكيها ها، بحيث الآخرين لما يسمعون شنو يستأنسون لذلك وقد يتشجع. هو مو غرض التشجيع، هو غرضه سيقول انا ليش تسويت، فاحنا رأسا نقول لا تحكي لنا تفاصيل رجاء، ولا تهبن الامور، لا تبينها، بني سويها ويا من بينها ويا من مع الله عز وجل، اقعد وحدك في الغرفة وقل له انت المطلع، انا هيك سويت وهيك سويت وهيك سويت، واذا ما تريد تغفر لي وين اروح يا باب اطرقها انا ذا، هذا الحكي مع الله عز وجل. أما مع الناس لا تقول على أنه أنا صنعت كذا كذا وسرقت كذا كذا، هذا بي إذا مو جزما بنحو من التشجيع لمن وإن كان غير مقصود، بس هو بالتالي الذي راح يسمعون خصوص شبابنا الذي بعدهم ها يسمعون يشجعون نحو هذا الشيء. هذا إذن لا أقل هو محل ماذا سيدا من نريد نقول على أنه حرام، لا أقل هو محل إشكال. ونفس الشيء بعض مرات واحد يقول وين أنا الذي قد عدي ذنوب، بعض مرات يصير احنا حكي بيناتنا، وأنا شقد ذنبي شقد استغبي شقد بقي شقد احكيت على الناس. لا لا لا، هاي لا تحكي قدامنا، لا تحكي قدام الآخرين، لأن هم بي رائحة شنو، ما أقول سجزمان، لا أقل محل إشكال يشمل هذه القاعدة إن الذين يحبون أن تشيع أيكون نكتة جميلة ينبغي الالتفات إليها. إذا واحد قال لي فرد شيء إيش أقول له؟ ما أقول له أنا مذنب ومليء بالذنوب، الله يزكي هذا أحسنت، الله يزكي الأنفس. ما أجي أقول له أنا فهي قضية ماذا جانبية، أرجع إلى صلب الموضوع. ما بشكوى شنو؟ هو أنا قلت، هو قلت مو غرضه، بس هو بالتالي شنو؟ بالتالي هي هذا بنحو منين شاء أم أبا، ومو غرضه هذا شاء. أكو بعض العناوين ليست قصدية تنتزع عرفا، أنا الآن أمد الرجل إلكم، أشير رجلي وأمدها إلكم، صدقوا ترى مو غرض إهانتكم، لكن هو مع ذلك قد ينتزع عنوان الإهانة شئت أم أبيت. شي يصير هذا لما يدخل الداخل يقول هاي إهانة لمجموعة من المؤمنين، ليش تسوي شيخنا؟ أقول لأبويا أنا مو غرضي هذا الشيء، غرضك أو ليس غرضك. وهكذا تتقدم عليمن على الإمام صلوات الله عليه بالحضرة، تريد تصلي ظهرك مطيع المن للضريح، مو بعيد على جانب شنو يمين او يسار او فاصل، لا اجي اوقف شفت الحضرة فارغة واطي ظهري المن الزقت بمن الزقت الزقت بالضريح وظهر الطيتة المن للامام عليه السلام، وانا متوجه المن الى القبلة، وانا مو غرض الاهانة مو شيء، ولا غرضي بالعكس التبرك، لكنه ينتزع عرفا قد ينتزع، وإن الذي يدخل يقول هاي إهانة أنت شنو قاعد تسوي، أقول أبويا مو غرض الإهانة ولو مو غرضك، لكن ينتزع، فهذا ينبغي الالتفات إليه. قضية ثانية ذاك ما نريد ناخذ بالروايات، الروايات بها مشكلة، بقطع النظر عن الروايات نقول شنو هو هذا لا يجوز لأجل عنوان ماذا الهتك. وأنا ما أريد أقول جزمن هذا يصدق علي الآية الكريمة، أريد أقول شنو يكون واحد يواظب بشبهة فمحل إشكال، وإن كان مو هدفه محل إشكال جيد. فإذا هذه المعاملة التي متعلقة حرام هي ماذا؟ هي يصدق عليها أنه تشجيع على الفاحشة يشملها هذه الآية الكريمة، فتثبت الحرمة التكليفية، هذا تكليفا. وأما وضعا فهي باطلة أيضا، باعتبار أنه لو كانت صحيحة ووجب الوفاء بها فذلك يعني وجوب الوفاء بما هو حرام، ولا يحتمل وجوب الوفاء بما هو محرم. إذن حرمة تكليفية موجودة وحرمة وضعية إلى جنب ذلك موجودة أيضا، هذا إذا كان متعلق الإجارة بنفسه إذا كان محرما، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، وأما إذا كان المتعلق حلالا واشترط وأخذ الحرام بعنوان الشرطية، فالحرمة التكليفية تثبت أيضا لنفس النكتة السابقة، فإن أخذ الحرام شرطا فيه نحو حث على وتشجيع على المعصية والحرام، فالمعاملة تصير محرمة باعتبار أنها تشتمل على التشجيع على الحرام، هذا من حيث الحرمة التكليفية. وأما وضعا فيقال إن الشرط فاسد ولا يجب الوفاء به، وإلا كيف يجب الوفاء بما هو محرم؟ فالشرط فاسد. وأما المعاملة فعلى المبنى، إن قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد فيفسد، وإذا قلنا لا يفسد لا يفسد، انتهى. وإنما فصلت بين الشرط، قلت هكذا على أنه بناء على أن الشرط الفاسد مفسد أو لا، هنا أخذته، هناك في الحالة الأولى لم أذكر الفارق. لماذا؟ لأن هناك المفروض الحرام بنفسه متعلق، لا تغفل، لم يؤخذ شرطا، أما هنا أخذ بنحو الشرطية، هذا هو الفارق. هذا كله بالنسبة إلى مقتضى القاعدة. وأما بالنسبة إلى الروايات فقد ذكرنا، الآن راح أدخل بالنسبة للروايات ونشوف شنو القضية، هذا صلب الموضوع هذا. وأما بالنسبة إلى الروايات فقد ذكرنا أنه توجد روايتان، إحداهما لصابر أو جابر، والثانية صحيحة عمر ابن أذينة، وبينهما يوجد تعارض. إن قلت لماذا يوجد بينهما تعارض؟ إن الأولى ناظرة إلى بيع الخمر في البيت، بينما الثانية ناظرة إلى حمل الخمر على الدابة أو السفينة. فالأولى ناظرة إلى البيع، ولعل البيع مبغوض شرعا، فالرواية قالت حرام أجرته، بينما الثانية ناظرة إلى الحمل فقط في السفينة أو على الدابة، ولعل أمره هين الحمل وحده، فلذلك قالت لا بأس. إذن لا تعارض بعد اختلافي الموضوع والفرض الذي ذكر فيهما. إن قلت هكذا قلت إن كلامنا هو فيما إذا لم نحتمل اختلاف حكم البيع عن حكم الحمل، فإنه لا فرق من هذه الناحية. والروايات ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وآله لعن من جملة من لعن البائع والحامل، فالحمل والبيع هما سيان من هذه الناحية. فبناء على الوحدة من هذه الناحية يتحقق التعارض. هذه قضية ينبغي الالتفات إليها، وإلا إذا احتملنا الفرق وشخص قال لا أنا أحتمل الفرق، أصل التعارض حينئذ سوف يرتفع، فهذه قضية يجدر الالتفات إليها. وعلى أي حال الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف كما ذكرنا رفع التعارض بحمل الأولى على ما هي نص فيه، حيث قال هي نص الأولى الذي قالت يؤاجر بيته ليباع فيباع مو ليباع فيباع، انفاءك موجودة في الرواية فيباع، قال هذه نص في حالة الاشتراط. وتلك الثانية التي قالت لا بأس يؤاجر الدابة أو البيت أي يؤاجر الدابة أو السفينة فيحمل تلك ماذا؟ ما أدري هم عبرت بالفاء تلك يؤاجر سفينة ودابة ممن يحمل فيها. تلك نص في حالة الصدفة وعدم الاشتراط، فنأخذ بنصية بما بنص كل واحدة فيرتفع حينئذ التعارض. هكذا ذكر قدس سره وختم الكلام في أمان الله. وفيه إن لسان الروايتين واحد، فكيف صارت الأولى نصا؟ التفت شريد أقولا بعد ماكو حاجة أكمل. لسانهن واحد، فكيف صارت الأولى نصا في حالة الاشتراط؟ ولذلك الإمام قال حرام ثمن. والثانية صارت نصا في حالة الصدفة والاتفاق من دون اشتراط، ونحملها ماذا على ذا؟ كيف 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 ذلك مع وحدة اللسان وعدم الفرق في اللسان؟ نعم، القدر المتيقن من الأولى هو حالة الاشتراط، وهذا قدر متيقن من الخارج. إذ الإمام لما حكم بحرمة الأجرة فالقدر المتيقن الأجرة في أي حالة حرام؟ واضح حالة الاشتراط، لا يحتمل على أنه حرام في حالة الصدفة وليست حرام في حالة الاشتراط. فالقدر المتيقن من حرمة الأجرة هو حالة الاشتراط. والثانية الذي قالت لا بأس القدر المتيقن ماذا؟ حالة عدم الاشتراط والصدفة، لا أنها نص في ذلك. وهذا ينبغي أن يكون من الأمور الواضحة، والجواد قد يكبو. ودائما لا تقول أنا وأنا، توكلك يكون يصير عليما على الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. على أي حال هذا الذي أفاده الشيخ واضح الإشكال، فليست هناك نصية وإنما هناك ماذا؟ قدر متيقن ماذا؟ من الخارج. والقاعدة التي ذكرها قدس سره من أن ظهور كل واحدة يترك ماذا؟ بنص الآخرى، هذا يتم ماذا؟ فيما إذا كان هناك ظهور أو نص لفظي من نفس الكلام، لا ما إذا كان هناك قدر متيقن من الخارج. إذن على هذا الأساس ما ذكره واضح الإشكال. والشيخ الطوسي انتهم ما قاعد تفرقون يا مولانا بين القدر المتيقن وبين الظهور اللفظي. هذا ظهور لفظي يا لا، انا هم مات وياك اقول والله انا هم بعد اكثر، هذا احلف، انتوا ما تحلفون انا احلف. لما قال الامام حرام اجرته، والله اذا حرام وين حرام؟ هو في حالة الاشتراط، واضح، مو أنه حرام في حالة عدم الاشتراط، بل بالإطلاق تشمل. إيه بس هذا من الخارج، مو نفس اللفظ هو راح يسوي نصية وظهور. اللفظ لفظ واحد يا أخي، ما اختلف.
كل واحدة قيل على الأخرى، شكو بيها الأولى بالصراحة
والثانية بالثانية. لا تقول صراحة، هم قال صراحة، أقول ماكو صراحة وماكو هذا. من حيث درجة الظهور شنو؟ واحدة واحدة واحدة، وإنما الفارق قدر متيقن من الخارج، مو أنه الظهور اختلف. ذاك الذي يقولون أول كل واحدة لحساب الأخرى إذا الظهور كان أكو ونصية، إيه هنا ما أكو هذا الكلام. درجة الظهور ماذا؟ واحد. لاحظ الألفاظ، ألفاظ الرواية في كلتيهما واحدة، ما أكو فرق بينهما. فإذا على هذا الأساس هذا الذي ذكره واضح التأمل. وذكر الشيخ الطوسي قدس سره وجهين للجمع في تهذيبه، الجزء السادس صفحة 372. في الأول، الوجه الأول الذي ذكره قدس سره هو أن نحمل الأولى على حالة الأولى التي قالت حرام الأجرة، على حالة ما إذا علم صاحب البيت أو السفينة، ما إذا علم المُوجر، يعني ما إذا علم صاحب البيت أو السفينة أن هذا سوف يبيع أو يحمل الخام، هاي الأولى نحمل عليها على حالة العلم فقال حرام أجرته، والثانية الذي قالت لا بأس على حالة عدم العلم. هذا الوجه الأول للجمع الذي ذكره، والإشكال عليه واضح، فإن هذا هو ما يعبر عنه بالجمع التبرعي، وليس هذا جمعا عرفيا. وإذا صار البناء على الجمع العرفي الجمع التبرعي فالباب مفتوح على مصراع، فيمكن أن نقول الأولى التي قالت حرام خل نحملها على حالة عدم الاضطرار وعدم الإكراه، والثانية التي قالت شنو أنه لا بأس إذا كان مكرها مهددا، وهكذا من هالقبيل. وهي وجوه جمع ماذا موجودة، فهذه هذا جمع تبرعي لا عبرة به، ولفظ الروايتين كما قلنا واحد. الجمع الثاني الذي ذكره قدس سره هو أن يقال إن الأولى ناظرة إلى البيع، بيع الخمر، فقالت حرام، بينما الثانية ناظرة إلى مجرد الحامل للبيع، ولعله يحمل الخمر لأجل أن ينقلب إلى خل، وإذا كان بهذا الهدف فلا مشكلة، فالإمام جوز ولا بأس. هذا الجمع الثاني الذي ذكره قدس سره. وفيه إنه صحيح نسلم أن الثانية ناظرة إلى الحمل، لكن الحمل قد يقترن أحيانا بمن يقترن بالبيع، والإمام لم يستفصل، لم يقل على أنه حينما حمل فيها الخمر يتحقق بها أيضا أو لا يتحقق، وبهدف الانقلاب إلى الخيل أو لا بهذا الهدف، إنه أطلق من هذه الناحية، مضافا إلى أنه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أن اللعن ثابت للبائع، وللروايات متعددة في هذا المجال، ولا تفرق بين البيع وبين الحامل. إذن على هذا الأساس هذا أيضا هذا وجه الجمع محل تأمل. إذن ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ تكملة الحديث إلى غد. إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.